أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، يقول السيد من باب المقدمة: وهي، يعني الزكاة، أحد الأركان التي بني عليها الإسلام. الأركان التي بني على الإسلام هي خمسة: صلاة، صوم، حج، زكاة، والولاية. فإنه ورد عن أبي جعفر الباقر، زين عليه السلام، قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة والزكاة والحج أو الحج والصوم والولاية. في بعض النصوص: وما نودي بمثل ما نودي بالولاية. واتفقت كلمة الإمامية وعلماء الإمامية أن لا قبول لأي عبادة إلا بالولاية، بل ذهب بعض كالسيد الإمام الخوئي: أصلا العبادة غير صحيحة ما لم تكن عنده ولاية. زين، هذا الحديث المباني الجزء السادس صفحة 318. فإذا أحد الأركان التي بني عليه الإسلام. الأمر الثاني: ووجوبها، وجوب الزكاة، من ضروريات الدين، من ضروريات المذهب. الخميس ده قد يكون من ضروريات المذهب، يعني مو ضرورة من ضرورة الدين. أما الزكاة لا، ضروريات الدين. زين، يعني شنو ضرورة الدين؟ من الأمور الواضحة عند السنة والشيعة. ثم قال السيد: وقد قرنها الله تعالى، قرن الزكاة بمن؟ بالصلاة، يعني في كتاب الله، في غير واحد من الآيات الكريمة. هذا هم تدل على الأهمية، الصلاة والزكاة بمرتبة واحدة. وقد ورد في بعض الروايات أن الصلاة لا تقبل من مانعها، من مانع الزكاة صلاة غير مقبولة، وأن من منع، هاي نصوص طبعا، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمد إن شاء يهوديا أو نصرانيا. زين، طبعا هنا السيد اللحظة من قال أنه من الضروريات، من الروح للجزء الأول تبحثنا في باب النجاسات والعيان النجس الكافر، وذكرنا أنه من أنكر ضرورية من ضروري الدين، من ضرورية، من أنكر ضروريا من ضروريات الدين من دون شبهتين، زين، فهذا يعتبر كافر. زين، مع طبعا مع الاتفاد من دون شبهة وهكذا. المهم، ثم يقول السيد قبل قال المقصد الأول: زكاة المال. شنو زكاة المال؟ يعني أكو غير زكاة المال؟ نعم، هناك في المسائل المنتخبة للسيد، هناك لسماحة السيد يقول: وهي على قسمين، الأول زكاة الأموال وهو المقصد الأول هنا، الثاني زكاة الأبدان. زكاة الأبدان يقصد بها زكاة الفطرة، وزكاة الأموال ذني الأمور الأربعة. فأول ما نبدأ بها بزكاة المال، المقصد الأول في باب الزكاة زكاة المال. المقصود من المال أحد أمور أربعة: واحد، ثلاثة فتوى، واحد احتياط وجوب عند السيد. زين، الأول زكاة النقدين، يعني الذهب والفضة، بشروط عامة وشروط خاصة. الثاني الغلات الأربعة: حنطة، شعير، تمر، زبيب، أيضا بشروط عامة وشروط خاصة. الثلاثة الأنعام الثلاثة، زين، اللي هي الإبل، البقر، الغنم، أيضا شروط. أربعة مال التجارة على الأحوط وجوبين. إذن زكاة المال عبارة عن أربعة أمور: النقدان، هذا واحد، الغلات الأربعة، هاي اثنين، الأنعام الثلاثة، هاي ثلاثة، المال التجارة احتياط وجوبي. أول ما نبدأ بمن؟ بالشروط العامة، أنه لابد أن تتوفر الشروط العامة حتى تجب الزكاة. بعد ذلك نبحث عن الشروط الخاصة في كل واحد منها. فالشروط في باب زكاة الأموال على قسمين: شروط عامة تشمل كل أنواع المال، وشروط خاصة في كل مال على حدة. يقول السيد: فصل الشروط العامة لثبوت الزكاة. السيد الله حفظه يقول: وهي على المشهور بين الفقهاء، يعني السيد ما يقبل بهذه الشروط الأربعة كلها أنها شروط عامة، وراح يعلق عليها طبعا. المشهور يقولون هاي الشروط، عفوا خمسة، المشهور قالوا بأنه توجد شروط خمسة عامة، لكن عندما ندخل بهذه الشروط نرى أن السيد لا يرى بأن كل الخمسة هي شروط عامة، بل بعض الشروط عامة وبعض الشروط مو عامة. فلهذا في المسائل المنتخبة السيد حفظه الله يذكر أن الشروط العامة اثنان، الأول والخامس، اللي أما الثاني والثالث والأربعة الرابع ليست من الشروط العامة كما سيتضح. قال الشروط العامة لثبوت الزكاة، وهي الشروط العامة على المشهور بين الفقهاء، يعني هذا مو رأي السيد رضوان الله تعالى عليهم أمور. زين، المشهور عند الفقهاء قلنا خمسة، الثاني والثالث العقل والبلوغ، راح نجيه إن شاء الله. السيد الله حفظ عند العقل والبلوغ شرطان لبعض أنواع الزكاة دون بعضين، لاثنين دون اثنين، فإذا مو من الشروط العامة. هذا الثاني والثالث. والرابع الحرية، والحرية أصلا هذا بعد ما له موضوع حاليا، لا حرية ولا عبودية، كل حرار. فبالتالي الثاني والثالث والرابع مرتفعات. زين، يبقى الأول والخامس ذكرهما فقط السيد في المسائل المنتخبة، حيث قال أن من الشروط العامة شرطان، أن الشروط أن من الشروط العامة كم شرطان. قال هسه نجي ندخل بالرأي المشهور وشوف رأي السيد شنو مع المشهور. الأول الملكية الشخصية، السيد ما عنده مانع بهذا الشرط. زين، الملكية الشخصية حال هذا المشهور أنه شرط عام علما لكل أنواع الأموال، لكل أنواع الزكاة، سواء كان الغلاس، سواء كان الأنعام، سواء كان النقدان، سواء كان النقدين، سواء كان مال التجارة. قال الملكية الشخصية، شوف شر هنا هذا أمر مركب، أن يكون المال الذي يجب فيه الزكاة، يعني الأنعام بقر إبل غنم، النقدان الذهب والفضة، مال التجارة، الغلات الأربعة، أن يكون ملكا أولا، وأن يكون الملك شخصي ثانيا. فإذا لم يكن ملكا فلا تجب، وإذا كان ملكا ولم يكن شخصيا فلا يجيب. هذا رح يجينا إن شاء الله تطبيقاته. قال الأول الملكية الشخصية، المستند شنو؟ اتفاق بالإضافة للنصوص، ومن النصوص إنما الزكاة على صاحب المال، فبالتالي صاحب المال يعني ملكه شخصي، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية، يعني على الأبقار، الأغنام، النقدين وهكذا، إذا لم تكن مملوكة. ليش؟ لأنها ما مملوكة، هي شرط من شروط وجوب الزكاة الملك لأحدين. يعني شو ما مملوكة لأحدين؟ بأن تكون من المباحات الأصلية، كما إذا وجدت غلات أو مواشي كذلك. شنو كذلك؟ يعني مباحة، إباحة أصلية. واحد. اثنين، مثال ثاني، كما لا تثبت عليها على الأعيان الزكوية إذا كانت مملوكة للجهة. ليش؟ يعني الملك مو شخصي، أو للمسجد مثلاً. زين، المملوكة لجهة يعني ملك ولكن جهة. زين، الجهة يعني تنطبق على أفراد، تنطبق على كذا، أو للمسجد، هذا مو يسموها جهة، هذا مملوك. زين، مسجد خاص مثلا، ويعتبر أن تكون الملكية فعلية. ها الآن هاي ويعتبر يريد يشير إلى مطلب لطيف مهم، أن الملكية على قسمين حسب نوع الزكاة. إذا كان نوع الزكاة الغلات، يكفي أن تكون الملكية فعلية في زمن تعلق الوجوب. وقت تعلق الوجوب راح يجينا إن شاء الله في زكاة الغلات الأربعة. وقت تعلق وجوب الزكاة عند خلاف بين الفقهاء طبعا في مسألة، أنه المشهور قالوا عنده اشتداد الحب ما أدري شنو كذا، ولكن سيدي يقول لا، إذا انطبق عليه وصدق عليه العنوان، مدى ما صدق أن هذا عنب أو أن هذا تمر أو أنه هذا شعير أو أن هذا حنطة، فتعلق وجوب الزكاة به. يكفي في هذا الآن أن يكون مالكا فعلا فيتعلق الوجوب، يكفي هاي الملكية. أما إحنا ما نريد ملك ما بعد ذلك أو قبل ذلك، ولا نشترط أن يكون الملك لمدة الشهر. عند التعلق والوجوب يكفي أن يكون مالكا في هذا الوقت. أما بقية الأعيان الزكوية كالنقدين، كالأنعام الثلاثة، كمال التجارة احتياط وجوبي، لابد أن يكون مالكا لها في تمام السنة، في تمام السنة يكون مالكا لها. قال
ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق فقط، هذا يكفينا. وفيما عداها على الغلات النقدان. بعد الأنعام الثلاثة احتياط وجوب مال التجارة في تمام الحول، وفي ما عدا الغلات يكون الملكية فعلية في تمام الحول. فلا هاي فلا رح يبين لنا أنه قد تكون ملكية بس مو فعلية. شلون؟ احنا في ال في ال في الهبة سيأتي الكلام عن الهبة، أن الهبة لو وهب شخص لشخص مالا لا يملكه فعلا إلا بعد القبض، مجرد الهبة من دون قبض هاي ملكية مو مستقرة ولا فعلية. وكذلك الوصية قبله للموصى له، الموصى له لا يملك ما أوصي له إلا بعد القبول ولو بعد موت الموصي، ما يملك فعلين. فلهذا قال فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين. ليش؟ لأنه لا يملك فعلين إلا بعد القبوض، هاي خصوصية الهبة. وللموصى له قبل قبوله، تقدم كلام هذا بحثنا بالوصية بتفصيل. الموصى له زين لا يملك إلا أن يقبل، قال والموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي، فهاي ملكية مو فعلية. جيد، إذن هذا هو الشرط الأول من الشروط العامة، الملكية الشخصية. وتبين أن الملكية الشخصية السيد يقول حال هذا المشهور، نعم شرط عام. ثانيا أن الملكية الشخصية يكفي أن تكون فعلية في الغلات في وقت تعلق الزكاة فقط، وأما في غير الغلات فلا بد أن يكون في تمام الحول. الثاني والثالث السيد لا يقبل بهما الثاني والثالث خلاف المشهور، لأنه يرى أن الثاني والثالث البلوغ والعقل أنهما شرطان لنوعين من أنواع الزكاة وليس لكل الأنواع، فهذا لعله ما يصدق أنه شرط عام، شرط خاص لاثنين دون اثنين. قال بلوغ المالك وعقله زين، وهما شوف رأي سيد على المختار عن بلوغ العقل من شروط ثبوت الزكاة في خصوص، يعني مو شرط عام، في خصوص النقدين ومال التجارة. طبعا في خصوص النقدين، في النقدين ومال التجارة عدم الخلاف بالإضافة للنصوص صفحة 320 زين. فبالتالي النص يقول لا زكاة في مال اليتيم، ها لا زكاة في مال اليتيم القدر المتيقن منها في النقدين ومال التجارة. فالصبي أو المجنون لو ملك النقدين أو مال التجارة زين فلا يتعلق فيه الوجوب ما دام أنه صبي أو ما دام أنه مجنون، يعني فلا يجب على الولي بل لا يجوز أن يخرج. نعم قد يكون استحباب في بعض الأحيان، هذا إلى دليل خاص. دون الغلات والمواشي، نعم الغلات والمواشي لا يشترط في مالكهما أن يكون عاقلا أو بالغا. فإذا كان مالك الغلات أو مالك المواشي عفوا وهو قلنا وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة، دون الغلات والمواشي مو من الشروط زين. فإذا الغلات والمواشي نعم ليس من شروط الوجوب فيهما البلوغ والعقيل، فلو كان مالك الغلات أو مالك المواشي صبي أو مجنون فعلى الولي أن يخرج زكاتهما. قال دون الغلات والمواشي. قال فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقيل زين. طبعا بالنسبة للغلات والمواشي قلنا خصوص النقدين ومال التجارة عدم الخلاف والنصوص صفحة 320. أما الغلات والمواشي ليش مو شرط يعني تجب حتى على المجنون والصبي؟ يقول وأما الغلات هكذا النص، هكذا عندنا بعض النصوص، وأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة صفحة 321. والصدقة الواجبة لا تكون على من؟ على الصبي ولا على المجنون. جيد، إذن الشرط الثاني والثالث السيد يختلف مع المشهور، حيث يقول أن البلوغ والعقل من الشروط ليست العامة بل في خصوص النقدين وال مال التجارة. طبعا مال التجارة المشهور ما عندهم مال التجارة زين خلاف المشهور، فيبقى بس النقدين. المشهور إذا تريد يعني سيدي إذا تريد خالف المشهور خالف بس بالنقدين، أما مال التجارة عندهم بعضهم عندهم مستحب مال التجارة. المهم مسألة 1085
يقول السيد: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة. انتم قلتوا شرط من شروط الزكاة بالنسبة للنقدين ومال التجارة أن يكون عاقلين، زين؟ فإذا كان مجنون ما يصير، جيد. فلا فرق هنا، أنا شو نقول؟ الجنون تارة يكون إطباقي وتارة يكون إدواري، لا فرق في ذلك الإطلاق. الأدلة: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة، يا زكاة النقدين ومال التجارة قلنا بالخصوص، بين الأطباق والأدوار إطلاق الدليل. نعم، لا يضر عروض الجنون آنا ما، بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة. واحد جن لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة أو ساعة ونص، نقول هذا الأدلة التي اشترط فيها العقل منصرفة عن مثل هذا الجنون وهو ساعة أو ساعة ونص أو ربع ساعة، فيبقى واجب عليه. جيد. الرابع: الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الريق. هذه مسألة ميتة، فلهذا ما مذكرة في المسائل المنتخبة، وهذا ما يجي يعني السيد همي قبل حال حال مشهور، بس سالب انتفاء الموضوع ماكو عبيد. زين، ليش كنكتة علمية لا تجب على في أموال الريق؟ إما لعدم ملكية العبد، لأن كثير من الفقهاء ذهبوا لأن العبد لا يملك، فبالتالي ما يملك إذا راجع للشرط الأول، أو أنه يملك ولكن توجد نصوص ليس في مال المملوك شيء. زين. الشرط الخامس يقول السيد: التمكن من التصرف. فبالنسبة للعيان الزكوية وإن كانت مملوكة، ولكن أكو شرط آخر عام، وهو أن المالك يتمكن من التصرف، بس يا تصرف الخارجي والشرعي. فإذا كان ممنوع من التصرف الخارجي، كأن يكون مسروق مثلا، زين، أو يكون مثلا مدفون بمكان النساوين، زين، وكذلك التصرف الشرعي ممنوع منه، مثلا كان محجور عليه، موقوف، رهن، هذا ما من يتمكن من التصرف. إما لا يتمكن من التصرف الخارجي لكونه مدفونا في مكان ونسيه أو مسروقا، أو لا يتمكن من التصرف الاعتباري وهو الشرعي لأنه مثلا في حق الرهن مثلا، هكذا. نقول هذا الشرط لا خلاف فيه، صفحة 335 بالإضافة للنصوص. قال: التمكن من التصرف. زين سيدنا، شنو رأيك بالتمكن من التصرف؟ أنت موافق المشهور؟ قال: وهو عدى المختار شرط لثبوت الزكاة فيما عدى الغلات. يعني السيد يقول هذا أيضا من الشروط العامة، ولكن نستثني الغلات، فالغلات لا يشترط فيها التمكن من التصرف. ليش؟ لأن احنا ذكرنا الغلات من حيث الملكية يكفي أن تكون الغلات مملوكة في زمن وقت وجوب التعلق، اللي هو يصير هذا عادة في يوم أو نصف يوم أو كذا، يعني مو لتمام الحول، زين؟ فبالتالي ما يحتاج أنه حتى لو ما متمكن من التصرف، لأنه تعلق وجوب الزكاة وين؟ وين؟ في هذا الوقت. نعم. فلهذا قال: تمكن من التصرف وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات. هناك كاتبين: لأن الغلات لم يشترط فيها الملكية إلا في وقت التعلق، وأما الباقي فالشرط الملكية في تمام الحول. نعم، في الأنعام، في النقدين، في مال التجارة يشترط فيها تمكن من التصرف فضلا عن الملك على في تمام الحول. والمراد به، شنو المراد به التمكن من التصرف؟ يعني يتمكن من التصرف الخارجي والشرعي، والمراد به كون المالك أو ما بحكم المالك الوكيل الولي كالولي مستوليا على المال الزكوي خارجا، هذا واحد. فكون أما إذا كان ما مستولي عليه خارجا كمن كان مدفونا في مكان نسيه أو مسروقا، هذا ما يعتبر متمكن من التصرف، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، هذا ما متمكن، ولا في المسروق والمجحود والمدفون. يعني المجحود واحد ما أخذه وجاهده وما عندي في الدليل أقدر أثبت عليه، والمدفون في مكان منسي مدة معتدا بها عرفا، أي زين، هذه كل ما يصدق علي أنه متمكن خارجا تصرف، ولا في الدين وأن تمكن من استيفاء. طبعا هذا نصوص صفحة 739-340، باعتبار الدين ما متمكن أن يصرف منه خارجين. زين، هذا بس فقط هذا. قال: لا، المتمكن من التصرف بمعنى أن يتمكن من التصرف خارجين، فإذا لم يكن متمكن من التصرف خارجي فهو غير متمكن من التصرف، وذكرنا أمثلته. وبالإضافة إلى أن يكون متمكن من التصرف شرعا مو بس خارجيا، فقد يكون العين خارجية مستولي عليه بس ما أقدر أتصرف. ليش؟ لثبوت مثلا حق الرهان به. قال وأيضا لا تجب الزكاة في جميع ما تتعلق به، في جميع ما تتعلق به. يعني شنو جميع ما تتعلق به؟ يعني الأمور الأربعة، الغلات، الأنعام، النقدين، مال التجارة، إذا كان المال محبوسا. زين. ولا وايضا لا تجب الزكاه في جميع ما تتعلق به اذا كان المال محبوسا عن المالك شرعا كالموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء. زين. واما يبقى عندنا الان الموقوف ما يصير يتصرف به شرعا وان كان مستولي عليه خارجا، المرهون نفس الكلام، ما تعلق به الغرماء نفس الكلام. واما المنذور التصدق به، يعني هو ناذر على أنه هذه الإبل تكون لهذه الجهة أنه أذبحها، ناذر يذبحها أو يصدق بها، وبعد ما ذابحها ولا مصدق بها، يقول السيد فتثبت فيه الزكاة فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذير. هنا البعض ذهب قال لا، ما دام أنه منذور فبعد ما يقدر يصرف به شرعا. نقول ليش السيد الله يحفظه، المسألة خلافية، أنه هاي المال الزكوي هل يشترط أن يخرج من نفس العين يجوز خروجه من عين أخرى؟ السيد يقول لا، أنه يجوز خروجه من مال آخر. طبعا أكو بحوث شوية أوسع وأدق، زين، ولكن هذا المجال يعني هذا المستوى من البحث الشرح يعني كافي بهذا المعنى، بأن السيد الله حفظه يرى أنه يجوز إخراج الزكاة من مال آخر، فهذا لا يتنافى مع النذر، والنذر لا يمنع من التصرف بمن بل النذر لا يمنع من التصرف بالعين ولو بمن بدفع الزكاة من مال آخر. فلهذا قال وأما المنذور التصدق به فتثبت فيه الزكاة. يا بشون تثبت فيه الزكاة هو منذور، هذا يمنع. قال لا، فيجب أداؤها، زين، أداء الزكاة ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر. زين، هذا بالنسبة للشروط العامة. فصل الآن، هذه تطبيقات، أنه أنت قلت ملك شخصي، شنو يعني ملك شخصي إذا كان ما مملكه، شنو موارده، شنو إذا لم يكن شخصي شنو موارده. قال الأحكام الفقهية حول شرائط الزكاة، مثل 1086 يقول السيد لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا على نحو المصرف. زين، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، نماء الوقف هذا على نحو المصرف، فبالتالي لا يجب. ليش؟ لأنه ما مملوك. صحيح إلي حق أنا أتصرف الموقوف عليه، أتصرف به، لكن التصرف شيء والملك شيء. التصرف يعني ما يلزم منه أن يكون مالكين إلا إذا صار ملكا للموقوف عليه. نعم، متى ما صار ملك تحقق الموضوع. موضوع وجوب الزكاة الملك وليس التصرف. وكذا لا تجب الزكاة فيه، زين، في هذا الشيء إذا كان مجعولا على نحو الملك وكان الوقف عاما، زين، أي على عنوان العام كالفقراء، فهذا أيضا لا يجب. ليش؟ يعني هذا الملك بعده مو ملك شخصي إلا بعد أن يصبح ملكا شخصيا لهم. المسألة واضحة. وتجب الزكاة فيه، في هذا الشيء، زين، في العين الزكوي إذا كان الوقف خاصا، هذا واحد بيان، بأن يكون نماؤه ملكا لشخص أو أشخاص. إيه، الوقف خاص فقط لهذا على نحو الملك، زين، هذا ملك شخصي فيتعلق به. زين، فالنماء الوقف تارة يكون على نحو المصرف، نقول لا وجوب للزكاة إلا ملك، هنا ماكو ملك مصرف. اثنين، تارة يكون على نحو الملك العام، الملك العام ما يفيد نحن الملك خاص. ثلاثة، يكون ملك شخصي، نعم يجيب. جيد، مثال، فإذا جعل بستانه فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءه على ذريته أو على علماء البلد. زين، ذريته يصرف يعني مو ملك. إذا كان مصرف بعد ما يجب فيه الزكاة لأنه مو مملوك. نماء على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة لعدم دخوله في الملك وقت تعلق الزكاة. نعم، مسألة أخرى، لو قسم، مو مسألة أخرى، مرتبة، مو جعل مصرف على نحو المصرف فمو واجب لأنه مو مملوك. نعم، لو قسم بينهم قبل تعلق الزكاة، قبل لا يتعلق به الزكاة، زين قبل تعلق الزكاة، بحيث تعلقت في ملك بعد ما وزعناه وصار ملكهم شخصي تعلقت به الزكاة. نقول تعلق في حال كونه ملكا شخصيا، فيجب لتحقق الموضوع وجبت عليه. ليش؟ لأن ملك شخصي في وقت التعلق إذا بلغت النصاب. زين بعد وكذا إذا جعله وقفا على أن يكون نماؤه ملكا للفقراء أو العلماء مثلا. فهذا نماء المن ذاك كان المثال مصرف قلنا مواجب، إلا بعد التوزيع وصار ملك شخصي ثم تعلق به الزكاة نقول يجب على القواعد. أما إذا كان لا هنا نماء مو مصرف، نماء ملك بس يا ملك ملك عام للفقراء أو العلماء لم تجب، لأن ملك عام مو شخصي، إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق. ها فهنا ملك عام صار ملك شخصي قبل تعلق زمان التعلق مقدار النصاب. أمر آخر ولو جعله وقفا على أن يكون نماه ملكا لأشخاص. هاي أمثلة. شوف مساع قال المصرف مو واجب إلا يصير ملك شخصي، الوقف العام ملك عام مو واجب إلا يصير ملك شخصي. زين الأمر الثالث الملك الشخصي واجب، فكل ذلك يكون واجب إذا صار ملكا شخصيا ثم تعلق به الزكاة. والأمثلة ثلاثة، المصرف والوقف والملك العام، الآن الملك الشخصي ولو جعله على هذا كله مثال. فإذا جعل بستانه وقفا، أنا جيت بستان قلت هذا وقف على أن يصرف نماء على ذريتي، المصرف مو ملك حتى ايش يكون يجب. نعم متى ما وزع وصار ملوك ثم تعلق الزكاة بعد على القواعد واجب تحقق الموضوع مع بلوغ النصاب مع الشراط العامة والخاصة. اثنين لا وقفت على أن يكون ملك مو مصرف للفقراء ثم وزع مو واجب لأن ملك عام هذا. نعم متى ما وزع صار ملكا شخصيا ثم تعلق يجيب. النوع الثالث لا أخليه ملك شخصي، نماء ملك شخصي لابني لصديقي، هذا واضح واجيب. زين ولو ليش تحقق الملكية الشخصية ولو جعله وقفا على أن يكون نماؤه ملكا لأشخاص كالذرية مثلا كان وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم. هذه المسألة بتفاصيلها كقاعدة ثم مثال البستان تطبيق من التطبيقات الشرط الأول العام وهو الملكية الشخصية. فما دام لم يكن ملكا شخصيا حين تعلق الزكاة فيه مواجب، متى ما صار ملكا شخصيا حين تعلق الزكاة يجيب بغض النظر عن المصادق والتطبيقات. فقد يكون مصرف ثم يكون ملك خاص، قد يكون ملك عام وبعد التوزيع يصير ملك خاص، قد يكون من البداية ملك شخصي. نقول في كل الأحوال إذا تعلق الوجوب وكان ملكا شخصيا قبل ذلك فيجب وإلا فلا. مسألة 1087 يقول السيد إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب. سيأتي إن شاء الله من الشروط الخاصة النصاب، نصاب النقدين، نصاب الأبقار، نصاب الإبل، نصاب الغنم، نصاب الأموال التجارة وهكذا. فما لم يبلغ المال النصاب لا تجيب. زين إذا كان المال مشترك بين اثنين وكان المجموع المال نصاب، قالوا هذا ما يكفي، لابد أن يكون الملك الشخصي هو نصاب هذا. فبالتالي زيد وبكر يشتركان في مال، هذا المال نصاب، نقول هذا ما يكفي، نريد الملك الخاص لزيد، إذا نصاب يجب، إذا مو نصاب مو واجب. فإذا كان المجموع نصاب وعنده توزيع كل واحد حصته ماكو نصاب لأحدهما فلا يجب لا على زيد ولا على بكر. ليش؟ لعدم كونه نصابا في أحد الملكين. إذا وزع وصار حصة زيد نصاب دون الثاني فيجب على زيد لأنه نصاب، على بكر أو عمر فإنهم نصاب، إذا اثنيناتهم نصاب فيجب على كليهما. إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب. هذا طبعا حسب النصوص. زين هذا واضح لوجود ملكيتين لا ملكية واحدة، وكن ملكية لها حكمها منفرد عن الآخر. زين مسألة 1088 يقول السيد زين ثبوت الخيار المشروط. احنا عندنا العقود بها خيارات تقدمت عندنا، زين من ضمن الخيارات خيار الحيوان، خيار التأخير، خيار الغبين، خيار العيب، خيار الشرط. زين هنا هل ان خيار الشرط الخيار المشروط برد مثل الثمن هذا الخيار يمنع من التصرف أو لا؟ لأن احنا قلنا شرط من الشروط العامة أن لا يكون ممنوع من التصرف، أن يكون متمكن من التصرف. هنا إذا كان هناك خيار مشروط بردي مثل الثمن، هنا بعض الفقهاء قالوا أن الخيار المشروط بردي مثل الثمن يمنع من التصرف، إذا يمنع من التصرف فلا تجب فيه الزكاة. هذا رأي سيد الإمام الخوي على ما في بالي راجعته في المباني. أما سيد السيان الحفظي يقول لا، ما يمنع من التصرف. ليش؟ لأن بإمكان إخراج الزكاة من مال آخر، فماكو تنافي. شلون المنذور اللي ذكرناه قبل شوية؟ فلهذا قال ثبوت الخيار المشروط بردي مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة. ليش؟ النقطة أنه ما يمنع من التصرف، وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء العين على ملك المشتري. زين، بس هذا ما يتنافى معه أنه يجوز بل يجب إخراج الزكاة ولو من مال آخر، فماكو تنافي. فيجب إخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط. طبعا هذا مستبطن إلى أمر آخر مذكور في المباني. السيد الخوئي مباني صفحة 344 فرق بين الخيارات وبين خيار الشرط. فالخيارات لا تمنع من التصرف بالعين، فلا تمنع من ثبوت الزكاة. فإذا الشرط الرابع متوفر أنه شنو ما ممنوع من التصرف، وخيار الشرط يمنع من التصرف بالعين فيمنع من ثبوت الزكاة. أما السيد الإمام السيستاني دام ظله فعنده كل الخيارات ومنها خيار الشرط لا يمنع من التصرف بالعين، لأنه يمكنه إخراج الزكاة من مال آخر ويحافظ على العمل بالشرط. جيد، هذه هم نكتة علمية لطيفة. زين، مسألة 1089 يقول السيد الإغماء والسكر حالة تعلق أو في أثناء الحول، حالة تعلق بالنسبة للغلات أو في أثناء الحول في بقية الأعيان، يعني النقدين الأنعام الثلاثة مال التجارة، لا يمنعان عن وجوب الزكاة. ليش؟ أنه واحد أغمي عليه لمدة أسبوع، زين، واحد سكران لمدة يوم أو بين يوم يوم يسكر، زين، بعد هذا يمنع من من وجوب الزكاة؟ نقول لا يمنع لإطلاق الأدلة. اللي يمنع الجنون، زين، وهذا الجنون فقط في من في النقدين ومال التجارة، أما الإغماء والسكر ما يلحق بالجنون في هذا الحكم. حالة التعلق أو في أثناء الحول لا يمنع عن وجوب الزكاة لإطلاق الدليل، ولا يقاس بالجنون، فإنه دل عليه الدليل، فغير الجنون لا يمنع من وجوب التعلق. صفحة 344 الجزء السادس المباني. مسألة 1090 يقول السيد إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول، الآن اشتراط الحول في غير الغلات، إذا مر الحول كله متوفر به الشروط ثم عرض مانع من التصرف بعد الحول، يقول هذا لا يمنع. زين، فقد استقر الوجوب. ليش؟ لأن الشروط متوفرة. نعم، عروض ارتفاع بعض الأمور بعد انتهاء الحول، بعدها شنها؟ الشروط توفرت، الشروط اللي يريدها رجع تمام الحول، وقد تم الحول والشروط كاملة. إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكنا، زين، فقد زين، إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكن، متمكن شنو؟ يعني مضى الحول وهو متمكن، ها متمكن حال المن مضي الحول، حال كوني متمكنا، فقد استقر الوجوب. ليش؟ لتمامية الموضوع الموجب لثبوت الحكم، فيجب الأداء إذا تمكن من ذلك بعد ذلك. الآن واحد عنده مثلا عنده عين زكوية متوفر بها الشروط ومر تمام الحول، ورى تمام الحول فد أسبوع مثلا عرض له الجنون، مثلا سرقت بعض الأعيان، يقول هذا لا يستقر عليه الوجوب. زين، يستقر عليه الوجوب متى يجب؟ عند الاستلام، عند تحصيله ما يرتفع الوجوب. نعم، لو ارتفع شرط من الشروط العامة في أثناء الحول فقد ارتفع الوجوب أصلا. قال فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإن لم يتمكن شلون؟ قال إذا لم يتمكن هنا صورتان، إن كان التفويت وعدم التصرف وعدم تمكن التصرف بتقصير منه فعليه الضمان، وإلا ما عليه شيء لأنه أمين، وإن لم يتمكن فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا. مسألة 1091 يقول السيد زكاة القرض على المقترض. زين، أنا أداينك فد مبلغ من المبالغ، أداينك فش أعيان زكوية، أعيان زكوية، حنطة، شعير، تمر، زبيب، أبقار، كذا، أداينك، فأنت مقترض وأنا المقرض. زين، الآن من المالك؟ طبعا شرعا المالك هو المقترض، لأن هو شنو القرض؟ زين، القرض أن المال المقترض يكون ملكا إلما للمقترض، فبالتالي إذا كان ملكا للمقترض فيتجب على المقترض مو على المقرض. زين قال زكاة القرض على المقترض بعد قبضه. ليش بعد قبضه؟ لأن القرض مثل الهبة لا يستقر ولا يصح إلا بعد القبض. زين لا على المقرض. طبعا ادعي عدم الخلاف بالإضافة للنصوص صفحة 345 الجزء السادس المباني. فلو اقترض نصابا، أنت اقترضت من عندي نصابا من العيان الزكوية وبقي عنده سنة، وجبت عليه على المقترض الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. حتى لو أنت من استدانت من عندي فد عين زكوي وبقى عندك لمدة سنة بس شرط علي أن أنا أدفع، قلنا لا بأسه بأن المقرض المقترض يشترط على المقرض، هذا ما مو قرض ربوي. متى ما كان الشرط بصالح المقرض هذا قرض ربوي، أما إذا كان بصالح المقترض هذا مو قرض ربوي، هذا يجينا إن شاء الله في باب القرض. فهنا المقترض اشترط على القرض أن يدفع الزكاة، نقول هذا الشرط حكم تكليفي لا يمنع ولا يرفع وجوب الزكاة على المقرض. نعم إذا أنا دفعت عنك حتى لو تبرعا حتى لو مو شرط يسقط عنك للأدلة. فلهذا قال وإن كان قد اشترط عقد في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه فتبقى واجب علي من على المقترض لا على المقرض. ليش؟ إذ هنا الشرط لا يقتضي سقوط الخطاب زين بالنسبة للمالك. نعم إذا أدى المقرض المقرض اللي أنا قرضتك عنه عن المقترض صحة. ليش؟ كما دل عليه حديث منصور، ويمكن أن يكون يقال أن الصحة على القاعدة لأنه من مصاديق أداء الدين، ويجوز أداء الدين عن الغير سواء كان الدين مال أو كان حق أو كان منفعة. زين وهذا أيضا في باب الإجارة يمكن هم راح يجينا وأخذناه صفحة 346 جزء السادس المباني. زين وسقط الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه عن المقترض بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي. زين قلنا أنه أداء أنه هذا الزكاة يعتبر في ذمة من المالك، وما دامت أنها في ذمة المالك هكذا يا الظاهر يا رسيد أنه في ذمة بعد يجوز أداء الدين عن من عن الآخرين تبرعا. زين ولو من الأجنبي ولو من دون الشرطين على القاعدة. مسألة 1092 يقول السيد يعني نكتفي بهذا المقدار بعد ثلاث مسائل تخلنا عندنا نحن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.